الله المعيد أولا على هذا الجمال الشعري وشكرا له على التزامه بالوقت. بعد هذه القراءة الشعرية مباشرة سنكون معكم الآن مع قراءة نقدية مع الأستاذ الناقد هاني الحسن، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذه الليلة أن أهنئ إخواني الأساتذة الشعراء الأستاذ ماجد حرابة والأستاذ عبد الله العيدي والأستاذ محمد الصالح على إصداراتهم الجديدة، وكذلك أشكر خيمة المتنبي والقائمين عليها لاختياري لتقديم ورقة حول أحد الفرسان في هذه الليلة وهو الشاعر عبد الله المعيدد، وآمل أن أوفق في رسم ملمح جمالي واحد على الأقل في هذه الكلمة المختصرة، وإلا فالديوان ثري ومليء بما يمكن أن يقال في غير ما سنقول في هذه العجالة البسيطة. وسنبدأ، وعنوان هذه الورقة هو سميائية الضوء أو الظلال عفوا في شعر أو في ديوان عبد الله المعيد، حيث ممكن تناولها من أبعاد شتى كما ذكرنا، لكن لا يمكن أن نحيط بذلك إلا من خلال بعض النقاط التي قد ندخل من خلالها ثم نجد في قراءة الديوان ونرى بعض آثار هذه الملامح. وحتى لا يضيع الوقت استغل الفرصة وأشرح في القراءة التي عنوانها كما ذكرت، ومن أجل تحرير عنوان الورقة قبل تحرير عنوان الديوان نحرر كلمة سيميائية بما عرف سعيد بن دراج السيمائية بأنها دراسة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، ويقول بأن حقيقتها كشف واستكشاف لعلاقات دلالية غير مرئية من خلال التجلي المباشر للواقع، كما يقول بأنها تدريب للعين على التقاط الضمني والمتوازي والمتواري والممتنع أو المتمنى، لا مجرد الاكتفاء بتسمية المناطق أو التعبير عن مكونات المتون، وهي ضمن مجموعة من المواضيع التي أثارتها قراءة هذا الديوان. وحيث كما هو معلوم أن العنوان من أوائل عتبات أو عتبات مؤدية إلى النص، لا أدل على ذلك مما قاله المتنبي حين قال: ورب جواب عن كتاب بعثته وعنوانه للناظرين قتاب، حيث كما هو معلوم أن العنوان توقيع شخصي للظلال. وبنظرة باحثة للعنوان نتناول كلمة توقيع، وهي أثر وهي فعل، وهو هنا الشعر. كذلك كلمة شخصي وهي تدل على الشاعر، وهو هنا عبد الله. للظلال، الظلال هي انعكاسات كثيرة تشمل أشخاص وتشمل أماكن وقيم جمالية لدى الشاعر. وسنقوم هنا ببعض التجلية، والتجلية إظهار ما هو مراد من المحتوى المعنون للنصوص، وإبرازه في الدلالات والآثار التي تدل وتشير إلى العنوان. طبعا هنا أنا لا أقول بأن كل هذه آتية بشكل شكل بالضرورة يكون مباشر ومتصل، لكنه حينما نلاحظه سنجده إن شاء الله في بعض تجليات الأمثلة. وهذا بإرجاع الدلالة لاستقصاء كلمات الظلال والظل وظل وما شكلها لفظاً بطريقة مباشرة، بل وكذلك معنى، بحيث لا نكتفي بهذه الكلمات وهي الظل والظلال، وإلا أترد هذه الكلمات ولا نجد رابطاً مباشراً تجاه ما عليناه. فلذلك لابد من أن نشرك بعض الكلمات التي تعطي معنى الظلال كالأثر والصدى والمصاحبة والإنعكاسات الأخرى وما إلى ذلك. وفي هذا القسم سنستعرض الدلالات اللفظية المباشرة، وهي من أبرز العلامات وأجلاها، ومن باب ضرب مثل هذا البيت: إذا رمت المسيرة وتاه خطوي سأبسم بالنشيد ظلال دربي، هديلي هديلي في المدى ضد المنافي وسرب حمائم الغرباء شعبي، كما يقول عبد الله. كما نرى هنا للظلال انعكاسات المكان والوطن واستئناسات بآثاره، فللخطوات آثار المسير والدار. ولنأخذ مثالا آخر: وبعد ذلك لم يرجع لجنته إلا غريبا يواسي فقده ظلة. وهذه قصيدة في جده، على أنها وردت رثاء، لكنك لا تجد هنا فيها تلك الندوب وذلك التوجع أو الندم، بل تجد فيها تجربة حقيقية تتجاوز كل ذلك. وهنا إذا وكذلك نقرأ في أحد أو إحدى القصائد: وصايا الأرض أحفظها وأعرف حكمة النخل وإناي يرافقني إلى من فايك الظل. وستجد أيضا هنا ذات الانعكاسات حيث المكان والوطن في مقابل الغربة والمنفى من خلال ظلال الوطن. ويقول: أمامي الآن ظل من تغربنا يوحي لروحي بعضا من هوى هجري. فالظل هنا يرسم الوطن والحنين إليه. وكما ترون وتلاحظون، فقد تكررت هذه الثيمة باستخدام مباشر لكلمة الظل. وهنا نسأل: هل كان ذلك أيضا بشكل واعي أو بشكل غير واعي؟ وهذا سؤال مشرق. هنا في الأمثلة السابقة استحضار للوطن وما يدل على وطن من علامات، وفي بعض الاستشهادات كذلك استحضار للشخوص، ومن الشخوص جده في البيت الآن في الذكر: وبعد ذلك لم يرجع لجنته إلا غريبا يواسي شخصه ظلة. وهنا أكتفي بالقسم الصريح، حيث حتى لا نضيع الوقت في أمثلة واضحة الدلالة، وهي في القسم الأول كما ذكرت أمثلة واضحة ومباشرة وصريحة. واختصارا للوقت كذلك أذكر فقط هذين المثالين وأختم. وهذه قصيدة يقول في مطلعها: سرى ولكن بظل الليل كيف سرى، وهو الذي فل بين الضوء فانهمر. فهذه قصيدة ذات دلالة على أشخاص لهم قيمة عند الشاعر، وهذه القيمة عليا. لذلك نجد في مثل هذه أيضا كذلك هذا البيت يقول: والنخل ميقاتي إلى حج الهوى لم ينعقد بسوى الحسى إحرامي، أهربت عطر الأمنيات منثرا هذا الوجود بنفحة الأنغام. ويقول في آخر بيت نستشهد به ونمضي للخاتمة: كالعطر حين يشم يحضنني المنام، كالفجر حين يضيق يرقبني الغد، للحب رائحة الحياة فموعد يمضي سريعا حيث يشرق موعد. ومن هنا نلاحظ العلاقة بين الحب والحياة والعطر في الموعد كمراسيم، والعلاقة بين الفجر والغد وهو يشرع باب الغد. وجدير بنا أن نرى في هذه، طبعاً هذا هنا نجد أن الدلالة ليست مباشرة ولكنها استخدام أسلوبي لانعكاس الظلال على المكان أو على القيمة أو على الأشخاص. وكما ترون هذه رؤى في الديوان الداعي والمقبل على الحياة متواجدة بروح كثيرة، بروح الطفل والحب وتنظيراته العميقة والسلام الذي هو السر وغاية الوجود. كل هذه المعالم حاضرة بقوة إن أردنا تناولها، وسنجد أن هذه اللغة المبسوطة لم تكن مهمة بسطها سهلة كما يبدو للعيان، وذلك لأنها خطرة وحساسة في ظل الالتزام الرسالي الموجود لدى الشاعر الذي لم يكثر الدخول والانغماس في الإلكترونية، وهو يمشي حبلاً وسط ألغام من الأيديولوجية وتجاوزها برشاقة، وكذلك يمشي مجازاً أولى نصوصه تقريباً من دون التعثر في شباك وأشواك المباشرة والتلقين الخاضع للوصايا. وأكتفي بهذا القدر، وآمل أن يكون فيما قدمت ولو التصوير ببعض الجمال الموجود في هذا الديوان الجميل، ولكم الشكر.